إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحديث انتهاء رمضان ينهيه المولى سبحانه وتعالى بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني يختمه القرآن الكريم بطلب الشكر من المؤمنين، وشكر الله تعالى في هذه الأيام بالذات. نبدأ بالقصة من وراء كما يقال، يعني بالرجوع إلى الوراء قليلا، حيث إن القصة تبدأ بأن ليلة العيد ينتهي تصفيد الشياطين التي كانت مسلسلة في رمضان، وقد خف، سواء كانت مرضة الشياطين أو كل الشياطين أو أنها قد صفدت، ولكن ما زال لها قدرة على الوسوسة وهي مصفدة، حتى لا يسأل السائل من أين جاء الشيطان، والله يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: وفي رمضان تصفد الشياطين. إما أنها تصفد المردة، يعني العتاة من الشياطين، أو أنه تصفد ولكن وهي مصفدة لها وسوسة. وكذلك يوجد من هؤلاء الشياطين الصغار الذين لا يدخلون في التصفيد. هذه المعاني التي وردت في معنى تصفيد الشياطين في رمضان. ومن ثم مقصود أن في ليلة العيد هذه الشياطين المصفدة كلها تنطلق، وإن أهم شيء تنطلق إليه ذلك العمل الصالح الذي عمله المؤمنون حتى تضيعه عليهم، لأنه لن يأتي الشياطين لأولئك العصاة والمذنبين والمفسدين. ماذا تفعل بهم الشياطين؟ كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما، يقال له: إن اليهود تقول إنها لا تحدث في صلاتها. اليهود لا يحدثون، يعني لا يحدث لهم وسوسة في الصلاة، أولياء يعني الله تعالى على كذبهم وضلالهم وما هم فيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وماذا تفعل الشياطين بالقلب الخراب؟ ماذا تفعل بقلب الخراب؟ هو خراب، سوف تذهب لتوسوس الخراب بخراب، هو خراب لا يحتاج إلى وسوسة، فقد امتلأ من الوسوسة بحيث لم يعد يستقبل شيئا جديدا من وسوسة الشيطان والنفس والهوى. لذلك الشياطين تنطلق هذه الليلة إذن لأولئك المؤمنين المتقين الذين قاموا بفعل بعض الخيرات من صلاة وقيام وذكر وقراءة للقرآن وبذل للمال وإنفاق للوقت في طاعة الله تعالى حتى تفسد عليهم هذه الطاعة، وإفساد الطاعة أن تقطع الطريق عليهم أن يواصلوا ذلك. فإذا عاد المرء بعد الطاعة إلى المعصية فما أسوأ المعصية كما يقال بعد الطاعة، وما أحسن الطاعة بعد الطاعة تدل على قبولها، لأن دليل قبول الطاعة أن يوفق المرء للطاعة بعدها وأن يكون أحسن حالا وأقبل على الله تعالى. أما إن جاء بعد رمضان وكان على حال أقل مما كان فيه فذلك دليل، أو أسوأ مما كان فيه فذلك دليل أسوأ على كونه لم تقبل طاعته أو لم يفعل من الطاعات ما يكون سببا للقبول، بل كان سببا للرد عند الله تعالى. الذي يحفظ ذلك كله هو الشكر في قوله تعالى ولعلكم تشكرون. وانظر للآية الكريمة فإن خصت من أسباب الشكر شكر الهداية، ذلك قال ولتكملوا العدة أي عدة رمضان ولتكبروا الله، يعني التكبير الذي يكبره المؤمنون من ليلة العيد إلى صلاة العيد تكبيرا لله تعالى على هذا التوفيق وإعلاء لكلمة الله تعالى على أن رحمهم بهذا الشهر من الذنوب والمعاصي والشياطين والنفس إلى آخره، ولتكملوا عدتها ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فخص الهداية بالشكر، مع أن في رمضان مع أنه فيه كان كثير من أعمال الطاعة والإيمان، ولكن كل أعمال الطاعة والإيمان في رمضان إنما كانت تتجه إلى الهداية. ذلك ذكر الهداية، كان ينفق ليهديه الله تعالى وتقبل منه، وكان يصلي حتى يهتدي بنور الله تعالى في رمضان وبعد رمضان ويستمر في الطاعة، وكان يقرأ القرآن كذلك لإتمام الهداية، وكان يذكر الله لهذه الهداية وتحصيلها. لذلك خصها ليس تخصيصا بل هي لكونها شاملة لكل ما يطلبه المؤمن من ربه في رمضان، أن يخرج مهتديا، أنه إن خرج مهتديا كما ذكرت الآية فإنه يخرج مغفورا له، يخرج وقد اعتقه الله من النار، يخرج وهي مسألة الشكر بعد ذلك، يخرج ثابتا على الطاعة، لأن الشكر أي شكر الله تعالى على الطاعة كما قال الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، هي القصة التي قلنا بصددها ثم عرجنا على هذا الكلام، ثم لآتينهم من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل مشكلة الشيطان إذن أن يأتي إليهم ليمنعهم شكر هذه الهداية. إذن وصلت إلى هذه النقطة لتعلم وسوسة الشيطان ولتعلم حديث الهداية ولتعلم قضية الشكر ولتعلم هذه الأهمية للشكر، لأنه إذا كان الشيطان قد وقف لهم معترضا طريقهم إلى الله، يعني ألا يمروا من بين يديه إلى الله تعالى، فبما غويتني لأقعدن لهم طريق إيه صراطك المستقيم، يعني سوف يقعد بالعرض في الطريق إلى الله حتى لا يمر أحد إلى الله، ولا تجد أكثرهم في النهاية شاكرين. لماذا؟ لأن قضية الشكر هي هذه المشكلة التي نتكلم عليها. لماذا إذن كان الشكر له هذه الدرجة في هذه الحالة في تلك الأيام في تلك الهداية؟ كان الشكر بسبب هذه المعاني أول سبب، وهو أن الشكر سبب زيادة النعم، فإن شكر الشاكرون ربهم في هذه الأيام في ذلك اليوم فإنهم يزدادون من هذه النعم التي أعطاهم الله تعالى وأزدى لهم. وزيادة النعمة دليل على زيادة الهداية، وزيادة الهداية دليل على زيادة النعمة، وهكذا يكون المرء في ترقي دائم مع الله تعالى. إذا كان الشيطان يستطيع أن يقتنصه لقلة الشكر معه، وأن ما معه من الشكر ليس قويا لدرجة أن يقف به أمام الشيطان إذا بالشكر الذي قد شكر الله تعالى عليه في رمضان، قد ملأ صحيفته وميزانه من الأعمال التي لا يتمكن الشيطان حينئذ برحمة الله تعالى من أن يغويه أو أن يرده أو أن يقطع عليه طريقه مرة أخرى إلى الله تعالى. هذا هو الأول، لأن الشكر كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فزيادة هذه الهداية إذن تمنع أن يستمر الشيطان في إغوائه، لأنه بعد أن كان يعمل على حسنتين، على 10 حسنات، على 100 حسنة، قد ازدادت وتضاعفت من الله تعالى، وكلما شكر زادت، وكلما شكر زادت، إذا به يواجه الشيطان بتلك الحسنات العظيمة التي يعجز الشيطان حينئذ عن أن يواجهها. وإذا كانت الزيادة كما قررها القرآن على هذا النحو، القرآن الكريم، فإن معنى الزيادة هو أنه يثبت على الطاعة، لأنه لا يزيد من هنا وينزل من هنا، بل هو ثبت على الطاعة، ثبته الله تعالى عليها بعد رمضان، وأقامه في مقام الشكر، وأقامه في مقام التعبد لله وقراءة القرآن والذكر والإقبال على الله والقيام له تهجدا ومناجاة. عندما ثبتت أقدامه زاده، فاستمر في سيره إلى الله. لذلك الشيطان يغتاظ كل الغيظ من هذا المعنى، أن الله تعالى بسبب شكر عباده ثبتهم، بسبب شكر عباده زادهم، بسبب هذه الزيادة لم يتمكن من إغوائهم كما يتمكن من إغواء غيرهم في ذلك وفي تلك الأيام. لذلك لزم المؤمنون اليوم أن يفكروا في قضية الشكر، كيف يشكرون الله تعالى على هذه الهداية، ويشكرون الله تعالى على عناصرها المختلفة التي أدت بهم إلى الهداية. يعني كيف يشكرون الله تعالى على الصيام فيعودون للصيام مرة أخرى من الغد مثلا، يصوم 6 أيام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، كان كصيام الدهر، كأنه صام سنته كلها. إذا كان يأخذ أجر سنة كلها مرة واحدة، لا شك أن ذلك أثقل على الشيطان في إغوائه وإبعاده، وذلك دليل على أنه بدأ يعود لشكر نعم الله تعالى. وهكذا في قيامه أن يقوم لله تعالى، لا ينزل في قيامه عن السنة، لعله كان يقوم في رمضان قياما طويلا لا يتمكن أن يقومه كل ليلة، لكن إذا نزل لا ينزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي 11 ركعة كل ليلة بما تيسر له من القرآن الكريم، بحيث إن أقل ما يختم فيه في هذه الأيام إذن أن يكون شهرا، وإن زاد إلى 2 أسبوع كما كان حال المتقين المؤمنين، إلى 2 أسبوع كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا به لا شك يغيظ الشيطان ويرغمه ويثبت قلبه وينور هذا القلب ويضيء هذا الطريق إلى الله جل وعلا. فإذا بدأ من اليوم بدأ بهذا الشكر، أن يبدأ صياما مرة أخرى ليستدل بهذا الصيام على أنه لم يتململ من الطاعة لله تعالى، وكأنه كما يقال ما صدق أن انتهى رمضان وانتهى الصيام وعاد إلى شهواته وعباداته، فأين الهداية إذن لو كان كذلك التي يشكر الله عليها؟ لذلك تبدأ هذه المعاني من معاني الشكر في أن يستغل المرء هذه الأيام في العودة إلى تلك الطاعات. إن تمكن الشيطان منه من أول ليلة فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا رجاء في أن يعود إلى بعد وقت طويل أن يعود إلى الله تعالى مرة أخرى. إن مسك كما يقال، إن أمسك بنفسه وقادها إلى الله واستعصم بالعمل والشكر ليحارب الشيطان، كما ذكر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إذا اتخذ ذلك يوشك أن يواصل إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا استكملنا معنى الشكر، فإن من أهم ما يشكر المرء به ربه سبحانه وتعالى ويدل على المحبة وعلى مواصلة السير إليه سبحانه وتعالى، وقد دلت عليه الآيات وختمت به الأعمال والطاعات، هو ذكر الله تعالى. لذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه وبين المولى سبحانه وتعالى أن كل الطاعات تختم بذكره سبحانه وتعالى، سواء في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية، كما قال في الحج وذكرنا في رمضان الآن قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يسألونه سبحانه وتعالى ويستجيبون له ويذكرونه. وفي آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمما يثبت القلب وينوره ويقويه على أن يواصل طريقه إلى الله تعالى، وأن يقطع تلك المسافات للتقرب من رب الكائنات سبحانه وتعالى، هو ذكر الله تعالى. ألا يفتر لسانه وقلبه عن الذكر حتى يتوطأ اللسان والقلب على ذكر الله تعالى. فإن لم يتمكن من ذكر القلب فلا أقل من أن يواصل الذكر بلسانه حتى يتفق القلب واللسان على ذكر الله تعالى، حينئذ تستقيم أحوال المرء. أن الله تعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فربط الشكر هنا كذلك بالذكر. فإن ذكروه ذكرهم، ودل ذكرهم له على شكرهم إياه سبحانه وتعالى، فيخرج المرء حينئذ ذاكرا لربه، والذكر يمنعه من أن تكون تلك الأيام من أيام العيد، أن تكون أيام لهو ولغو وكلام فارغ يبعده عن ربه أو يقصيه عنه أو يقسي قلبه، لأن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى تقسي القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. هذا القلب القاسي طريق قسوته، وسببها هو ضعف ذكر الله تعالى، بحيث يصير المرء إلى تلك القسوة والجفاء فيما بينه وبين ربه. فماذا ينتظر قلب قاس من الله تعالى قد ابتعد عنه وقصر في ذكره ولم يكن بحقه ولم يداوم لربه سبحانه وتعالى على الوقوف بباله سؤالا وذكرا وإقبالا وإخباتا؟ هذه من أعظم مسائل الدين التي تبين قضية الهداية التي أمر الله تعالى المؤمنين في نهاية رمضان أن يشكروه عليها جل وعلا، وأن يداوموا على طلبها، وأن يستمروا ويثبتوا ويزداد من أعمال الإيمان التي تزيد هذه الهدايات إلى الله جل وعلا. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله، إن ذكر آلاءه يعني إن ذكر نعمه، وذكر أيديه البيضاء على المؤمنين، وذكر ما أزد لهم من معروف في أنفسهم وصحتهم وأولادهم وفي محبتهم لإخوانهم وفي إقبالهم على ربهم وفي ذكرهم لله تعالى وفي ما يتعلق بذلك الجانب من جانب التعبد، يعني فتح عليهم قرآنا وذكرا في الوقت الذي لم يفتح على غيرهم، وأخذهم إلي وأوقفهم على بابه في الوقت الذي حرم غيرهم، ولا يعرف نعمة قيمة النعمة إلا من حرمها. كان ذلك دليلا على أن ذلك الذكر وذلك الشكر بهذه الطريقة متلازمين حتى يتمكن المؤمن من السير إلى الله. لعل هذه الموعظة أن تكون مكملة لما كان في خطبة العيد، أو أن تكون موضحة لشيء ما حتى تكتمل النواحي المتعلقة بصحة العلم وصحة العمل في السير إلى الله تعالى. يعاهد المرء نفسه على ذلك من اليوم، لأن ترك العهد مع الله تعالى دليل على أنه لا يريد أن يوفي لربه، ودليل على أنه قد أخذ الأمر بضعف، وأنه ذكر ذكر لم يذكر لم يذكر، شكر شكر لم يشكر لم يشكر. وإنما ينبغي أن يغلب عليه الخوف من أنه إذا لم يشكر هذه هي المصيبة، كما قال تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني إن جحدتم هذه النعم ولم تذكروها ولم تصرفوها في مرضات الله تعالى، فإن عذاب الله تعالى عليها شديد، وإن أقل ما يعذب الله تعالى به هؤلاء المقصرين في شكر نعمه أن يحرموا تلك النعم. فإن المقصر في نعمة من نعمه كما قال سبحانه وتعالى يدخل تحت هذا الوعيد الشديد الذي بينته الآية الكريمة: إن عذابي لشديد. ومن ثم كان أنبياء الله تعالى يغلب عليهم طبع الشكر، حتى عندما تكلم من بداية ما تكلم على نوح عليه السلام قال إنه كان عبدا شكورا، إلى سليمان عليه السلام لما تكلم عنه قال: ربي أوزعني. سليمان النبي عليه السلام المعصوم الذي هو من المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله، يعني من الأنبياء كلهم مصطفين، يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أوزعني ادفعني إلى هذا الشكر واحملني عليه، لأنه لا يحمل على الشكر إلا الله. إذا أردت أن تشكر الله تعالى وجلست اليوم مثلا تحاول أن تشكر لا تشكر ولا شيء. وهذه قصة أخرى سنشير إليها عندما يأتي وقتها إن شاء الله، إن كنا قد أشرنا إليها في الدروس من قبل. المهم، قال سليمان عليه السلام: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الشاكر الشكور عليه السلام يطلب من الله تعالى أن يدخله برحمته في عباده الصالحين، فما بالك بنا نحن في الشكر والعمل والإقبال على الله تعالى. وتلك صفة أهل الجنة كما ذكر الله تعالى عنهم في الشكر، قال: ربي أوزعني، حتى إذا بلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالعهد ينبغي أن يؤخذ إذن من هذه اللحظة، أن يأخذه المرء على نفسه، أن يبدأ في شكر الله، وشكر الله تعالى يستدعي أن تعرف نعمه وأن تعددها أنه هو القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكأنه يقول عدوا هذه النعم التي قد أنعم الله تعالى عليكم بها، عدوا شيئا منها، أحصوا شيئا منها، أو أحصوا ما تتمكنون منها، واشكروا الله عليه سبحانه وتعالى، لأنكم لن تستطيعوا أن تعدوا وتحصوا جميع النعم فضلا عن أن تشكروها. لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في الآية الأولى، وفي الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني عندما علمنا قيمة النعم وكسرتها وأن المرء لا يستطيع أن يعدها وحاول وابتدى أن يشكر الله، ربنا غفور رحيم على بقية النعم التي أعطاه إياها فلم يعرفها، أو أعطاه إياها فلم يحصرها، أو أعطاه إياها فلم يحصيها فلم يحصها، وأعطاه إياها فلم يشكر عليها، فهو غفور، لأن هذا المرء قد بدأ شكر النعمة وجاهد على عدها وإحصائها. وفي المرة الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ذلك الذي يترك إحصاء النعم ويجحدها أو ينساها أو لا يقوم بحق شكرها من باب الأولى. وهذا فعلا هذا الإنسان الذي تجدي إليه المعروف بعد المعروف والجميل بعد الجميل، ثم هو لا يذكر لك جميلا ولا يذكر لك معروفا ولا يذكرك بما أزديت إياه له وأعطيت إياه، بل هو يتنكر لك ولا يقول وماذا فعلت وماذا فعلت. هذا الشخص ظلوم فعلا وكفار. يعني كثير الجحد لهذه الآيات، وعاقبته كما ذكرنا في تلك الآية ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مرة أخرى هو العهد اليوم الذي يبدأ به المؤمنون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المتقين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا على الإيمان والطاعة، وأنر لنا الطريق إليك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.